سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ودعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام في المقصد الثالث، قلنا أن المصنف قدس الله نفسه الزكية صنف كتابه هذا بحسب الحالات التي يمر بها المكلف. إذا يذكرون الأخوة قلنا هذا في أول أبحاث الكتاب، فمر المكلف عمن أن يكون مقلدا أو مقلدا، مرة يقطع بالحكم ومرة يظن بالحكم ومرة
يشك.
سيد قل مو بالمنطق يتحدثون عن حالة رابعة اللي هي الوهم. واضح أن الوهم هو الطرف المرجوح بالنسبة للظن أحسن، وبالتالي أنت ما معقول تأخذ الموهوم وتطرح المضمون، تأخذ بالمرجوح وتدع الراجع. بالتالي تحدثنا عن حالات ثلاث لا عن أربع حالات. في المقصد الأول احنا تحدثنا عن القطع، في المقصد الثاني تحدثنا عن الضن. المصنف وهذا بالي أنا أشرت إليه في أول مباحثة الرسائل، طبعا كل كتاب الرسائل فيه قيمة علمية، لكن القيمة العلمية الكبرى في المقصد الثالث اللي هو هاي مقدمة يذكرها المصنف نمر عليها سريعا حتى بعد ذلك نتحدث في الأبحاث التفصيل. المقدمة احنا قلنا حالات ثلاثة يمر بها المكلف، طبعا كلامنا عن المكلف في التكاليف الشرعية الفرعية لا في التكاليف الاعتقادية، وإلا في التكاليف الاعتقادية احنا نريدك قاطع. هذا مثلا وجوب معرفة الله عز وجل ينبغي أن تكون قاطعا، ليس كذلك؟ وجوب العدل على الله، وجوب بعثة الأنبياء، كل هذه ينبغي أن تؤمن بها عن جزم ويقين، ليس كذلك؟ تعال احنا ما نسولف عن الاعتقادات وإنما نسولف عن الأحكام الشرعية الفرعية. في الأحكام الشرعية الفرعية أنت مرة تقطع بالحكم ومرة تظن بالحكم ومرة تشك. إذا كنت قاطعا بعد كان قطعك هذا حجة تنجيزا سمعني وتعذيرا، وهذا حجية القاطع نحتاج فيها إلى جعل من قبل الشارع جواب، لا لأن حجيته ذاتي. أما إذا كنت ظاناً بالحكم، الظن يمكن أن يجعل الشارع له الحجية ويمكن أن لا يجعل له الحجية، وإمكان جعل الحجية للظن كاف في التعويل عليه جواب لا، مجرد إمكان جعل الحجية هذا لا يكفي في صيرورة ذلك الظن حجة، بل لا بد من ماذا؟ من جعل للحجية، وإلا مجرد إمكان أن يكون حجة هذا لا يكفي، بل لا بد من وجود جعل. ولهذا نجد أن الشارع جعل الحجية أحيانا لبعض الظنون ولم يجعلها للبعض الآخر، مع أن الإمكان ثابت في جميع الظنون. كل ظنين يمكن أن يكون حجة، هاي موجبة كلية، لكن من تجي إلى هذا ثبوتا، لكن من تجي إلى عالم الإثبات لا تجد جميع الظنون حجة، بل تجد الشارع قد جعل الحجية لبعضها، سمعني، دون البعض الآخر. واضح إن شاء الله؟ ولهذا مثلا انتهينا إلى عدم حجية الشهرة الفتوائية ولا حجية الظواهر، مع أن كليهما يفيدان الظن، الظواهر تفيد الظن والشهرة الفتوائية تفيد الظن، ويمكن عليكم السلام ورحمة الله، ويمكن أن تجعل الحجية لكليهما، لكن الشارع جعل الحجية للظواهر دون الشهرة الفتوائية. هذا أيضا واضح، تقدم الكلام عنه في المقصد الثاني. وصلنا إلى الشك. الشك يمكن، شوف شلون التسلسل تنازلي شيخ كرام، الأول القاب حجيته ذاتية، الثاني يمكن أن يكون اللي هو الظن، يمكن أن يكون حجة لكن الحجية لم تجعل لكل ظن، بل جعلت لبعض الظنون دون بعضنا. أما القسم الثالث فيمكن أن يكون حجة، جواب لا، لأن الشيخ تساوي الطرفين، وبالتالي لا يوجد طرف راجح وطرف مرجوح حتى نقول بإمكاني جعل الحجية للطرف الراجح كما قلنا ذلك في الظن. إذن ها هنا لم تجعل الحجية، بل لا يمكن، سمعني، لا يمكن جعلها. إذن من أسأل شنو وياي لو لا 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 هسه راح يجي احنا مره نسولف عن الشك الاصطلاحي، ومره نسولف عن الشك في البحث، ها هنا الشك الاعم من الظن والشك الاصطلاحي، هذا سأتي اليه بعد قليل. إذن من اسال الاخوه، ما هو الفرق بين المقصدين الاول والثاني؟ وياه المقصد الاول حجيته ذاتية وبالتالي لا يحتاج إلى جعل، المقصد الثاني حجيته جعلية، يمكن أن تجعل له الحجية وعليكم السلام، وقد جعلت لبعض دون البعض الآخر. زين أسأل شيخ محمد فرج الله، شنو الفارق بين المقصدين الثاني والثالث؟ الثاني يمكن الظن، يمكن جعل الحجية له، وقد جعلت الحجية، هاي يقولوا الوقوع دل دليل على الإمكان، وقد جعلت الحجية لبعض الظنون دون البعض الآخر. أما في الشك فلا يمكن جعل الحجية، ولهذا لم نجعل الحجية لشك دون شك آخر. نعم في موارد الشك، وأرجو أن يقرر المولى، يمكن أن يجعل حكما ظاهريا، فكو فارق بين أن نجعل نفس الشك، سمعني وياه، حجة، وبين أن نجعل حكما ظاهريا في مورد الشك. في المقصد الثاني جعلنا نفس الظن حجة، في المقصد الثالث لا يمكن جعل الحجية لنفس الشك. لما؟ لأن الظن فيه كاشفية عن الواقع بخلاف الشك فليس فيه كاشفية عن الواقع. إذن لا يمكن أن يجعل الشارع نفس الشك جواب حجة. نعم يمكن أن يجعل جواب حكما ظاهريا في ذلك المورد المشكوك، فكون الفرق بين جعل نفس الظن حجة وبين جعل حكم ظاهري في مورد الشك، لا جعل نفس الشك حجة. واضح إن شاء الله؟ فرقت له لا؟ هذا كلامنا في المقصد الثالث. بالتالي كلامنا عن الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الشك بحيث يكون الشك ظرفا لذلك الحكم الظاهري، لا أن نفس الشك هو الحكم. هذا إن شاء الله صار واضح. تعال الآن إلى سؤال، وقلت هذا كله مقدمة لأن المصنف ذكرها إحنا مضطرين إلى ذكر. تعال لي إلى مطلب، لماذا سمينا الحكم الشرعي في مورد الشك سميناه حكما ظاهريا؟ وإلى تسمية ثانية، مرة يسمونه حكم ظاهر ومرة شيخنا يسمونه حكم واقعي ثانوي. لماذا سمي الحكم الشرعي في مورد الشك حكما ظاهريا تارة وحكما واقعيا ثانويا تارة أخرى؟ طبعا أنتم إن شاء الله تميزون بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. الحكم الواقعي ذلك الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. الحكم الظاهري ذلك الذي أخذ في موضوعه الشك. إنما سمي الحكم في مورد الشك بالحكم الظاهري لأنه يقابل الحكم الواقعي، والفرق بينهما أن الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وأما الظاهري فأخذ في موضوعه الشك. وحيث أن موردنا هنا الشك كان المناسب أن نسمي الحكم المجعول في ذلك المورد بالحكم الظاهري، ولهذا سميناه حكما ظاهريا. خب سؤال، ليه سميتوه حكم واقعي ثانوي؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، انا شويه راح اطلع عن المطلب وارجع بعد ذلك. الثانوي له اطلاقان، الحكم الواقعي الثانوي له اطلاقان، كون اميز بين هذين الاطلاقين. مرة يراد من الحكم الواقع الثانوي الأحكام الاضطرارية في قبال الأحكام الاختيارية. مو أنت تعال إلى التيمم، التيمم حكم واقعي لو حكم ظاهري؟ جواب
واقعي.
ها؟ حكم واقعي. ليش؟ لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك. شاليه سميته ثانوي؟ الجواب لأنه يلجأ إليه مو في حالة الشك، وإنما في حالة الاضطراب. فالحكم الواقع الثانوي مرة يطلق ويراد به الأحكام الواقعية الاضطرارية في قبال الأحكام الواقعية الاختيارية. والحكم الواقع الثانوي بهذا الإطلاق لم يؤخذ في موضوعه الشكل، فهو ليس حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي واضح إن شاء الله. ومرة نطلق الحكم الواقع الثانوي على الحكم الجواب الظاهر. فالحكم الواقعي الثانوي نطلقه على الظاهر الذي أخذ في موضوعه الشيء. هسه تقول لي إذا كان حكما ظاهريا والظاهري في قبال الواقعي فلما سميتموه واقعيا ثانويا؟ الجواب كنت تلتفت لي. شوفوا سادتنا مشايخنا، احنا عندنا موضوعان وعندنا حكمان. اذا وقفنا على هذه السلسله المتسلسله راح نعرف لماذا سمينا الاحكام في مورد الشك سميناها احكام ظاهريه تاره وسميناها احكام واقعيه ثانويه تاره اخرى. وراح نميز بين الإطلاق الأول للواقع الثانوي وبين الإطلاق الثاني للواقع الثانوي. هذا أنا راح أقف عليه تفصيلا حتى لا يقع الخلط. شوفوا أنت إذا أخذت لواقع من الوقائع، مثلا إذا جئت إلى عباءتي هذه يجوز لبسها في الصلاة أم لا يجوز لبسها؟ العباءة بما هي عباءة يسمونها موضوع رقم واحد، وهذا الموضوع أخذ فيه الشك أو لم يؤخذ؟ بما هو جواب لم يؤخذ فيه الشك. حكم العباءة جواز لبسها في صلاة، هذا شيء يسمونه حكم واقع. إذن الحكم الذي يكون موضوعه الشيء بما هو من دون أن يؤخذ فيه الشك، ذلك الحكم سمه حكما سمعني واقعي. فصار عندي موضوع وحكم. الموضوع الشيء بما هو، شنو بما هو؟ أي لم يؤخذ فيه الشيء. الحكم المنصب عليه يقال له سمعني حكما واقعيا. نفس هذا الحكم إذا شككت فيه راح يصير موضوع لحكم سمعني آخر. فالموضوع الثاني ما هو؟ العباءة التي شككت في جوازي أو عدم جوازي لبسها راح يصير موضوع. ما هو حكمه؟ القاعدة القائلة كل شيء لك مباح أو كل شيء لك حلال، واضح هذا؟ إذن صار عندي موضوعان وصار عندي حكمان. إذا أخذت الشيء بما هو من دون أن أخذ الشك فيه فهذا شيء يسمونه موضوع للحكم الواقع، والحكم المسلط عليه يكون حكما واقعيا. أما إذا أخذت الشيء مع الشك في حكمه الواقعي فهذا راح يصير موضوع ثاني، لكن ما هو حكمه؟ ها الحكم الظاهري. فالموضوع إذا أخذ بما هو كان موضوعا للحكم، وذلك الحكم المنصب عليه حكما، ها حكم واقع. والموضوع إذا أخذ مع الشك كان ذلك موضوعا، وكان الحكم المنصب عليه حكما ظاهريا. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء أقول هذا واضح. تعال الآن، الحكم الواقعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشيء، مرة يكون اختياريا ومرة يكون اضطراري. الاختياري شي يسمونه الحكم الواقعي الأول، الاضطراري شي يسمونه الحكم الواقعي الثاني. شنو جهة الاشتراك بينهما؟ أن موضوعهما لم يؤخذ فيه الشك، وهذان يقابلان الحكم الظاهري. والحكم الظاهري يختلف عن الواقعي بكلا قسمي أن موضوعه أخذ فيه الشك. هذا الظاهري مرات نسميه حكم واقعي، سمعني ثانوي. ليش نسميه حكم واقعي ثانوي؟ لأنه متفرع عن الشك في الحكم الواقعي، لهذا سميناه حكما واقعيا ثانويا. فصار للواقعي، أريد أسمع من الأخوة، للواقع الثانوي إطلاقا، مرة يطلق شيخ بلال الواقعي الثانوي ويراد به ما، لا لا بعبارة بعد أكثر أصولي، ويراد به ما يقابل الواقعي، سمعني الأول. ومرة يطلق الواقعي الثانوي ويراد به ما يقابل مطلق الواقعي بكلا قسميه الأولي والثانوي. بالتالي لا تقلوا لهذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. أنت قلت الواقعي ينقسم إلى واقع أولي وواقع ثانوي، لا، لأننا أردنا من الثانوي إطلاقان، أردنا إطلاقين مختلفين. لهذا أنت تقدر تسوي لك مشجر، شو تقول فيه؟ الحكم الشرعي تفرع من عنده، لا 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 قبل الشيخ كامل، الحكم الشرعي تفرع من عده فرعين، الأول الحكم الواقعي والثاني الحكم الظاهر. تجي للواقعي تقول هذا الواقعي طبعا شنو ضابطه؟ لم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا الواقع الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك مرة يكون حالا الاختيار فنسميه حكما واقعيا أوليا، ومرة يكون حالا الاضطرار فنسميه حكما واقعيا ثانويا. فعلى هذا صار الحكم الواقعي، ها، من أقسام الحكم الواقعي الثانوي، من أقسام الحكم الواقعي. ثم الحكم الواقعي يقابله الحكم الظاهري. هذا الظاهر مرات شو نسميه؟ واقعي ثانوي. لا تقل لي صار قسم الشيء، سمعني، قسيما له، لا. ليه؟ انت هذا الاشكال شلون يجي لذهنك؟ تقول شو هذا الواقع الثانوي مرة جعلناه من أقسام الواقع، ومرة جعلناه قسيما للواقع. الجواب لأن المعنى
مختلف.
فإن الذي جعلناه قسما للواقع يا هو الواقع الثانوي آل الطراز، والذي جعلناه قسيمان للواقع ماذا؟ الواقع الثانوي بمعنى
الظاهر.
هذا واضح لو أعيد الشيخ بلال؟ إن شاء الله واضح.
هسه هذا واضح فكرة الثانوية، يعني هسه هنا على اعتبار ترتبه على الحكم الواقعي، بس الواقعية يعني لما يصف حكم واقعي والحال هو ظاهر، ليش يصف واقعي ثانوي؟ واقعي ليش عنوان واقعي؟
ها سمعت شيخ محمد هسه يقول هذا الظاهري، احنا هسه الواقع الثانوي بالاطلاق الاول واضح لانه اضطراري في قبال
الاختيار،
ولا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان الاختيار، لا تصل النوبة إلى التيمم إلا بعد تعذر الوضوء، والوضوء والتيمم كلاهما حكم واقعي، لكن لأجل الطولية بينهما سمينا الوضوء حكما واقعيا أوليا، وسمينا التيمم حكما واقعيا مع أن كليهما واقع. الظاهر عودينا ليش سميته واقعي مع أنه قسيم
للواقع؟
هذا اللي تريدون الجواب، لأن إحنا هاي الواقعة أول مرة بحثنا عن حكمها الواقع، إذا لم نجده ها بحثنا عن حكمها الظاهري، فلأن هذا الحكم الظاهري هو صار بمثابة الحكم الواقعي بعد تعذر الحكم الواقعي الأصلي سميناه حكم واقعي. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. واضح هذا هو التسمية. زين يجي بحث آخر أخير، هاي كلها ما بيش الدليل الدال على الحكم الظاهر يسمونه أصل ويسمونه دليل فقاهة، والدليل الدال على الحكم الواقعي يسمونه دليل ويسمونه اجتهاد. ترى هذا انتم تدرون المناسبه التسميه لعدنا مناسبه، احنا سولفنا سادتنا مشايخنا عن حكم واقعي وعن حكم ظاهر، خب كيف نصل الى الحكم الواقعي وكيف نصل الى الحكم الظاهر؟ الموصل يعني الطريق إلى الحكم الواقعي اصطلحوا عليه بالدليل، والموصل إلى الحكم الظاهري اصطلحوا عليه بالأصل. بعد الموصل إلى الحكم الواقعي سموه بالدليل الاجتهادي، والموصل إلى الحكم الظاهري سموه بالفقاهة. السؤال لماذا؟ بالتالي أنا ما أسأل عن الحكم وإنما أسأل عن الطريق إليه. إحنا بعد ميزنا بين الواقع وبين الظاهر، الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، الحكم الظاهري أخذ في موضوعه شك انتهى. خوب سؤال، الحكم بكلا صورتيه الواقعي والظاهري كيف نصل إليه؟ واضح أن نحتاج إلى طريق كي نصل إلى الحكم الواقعي، ونحتاج إلى طريق كي نصل إلى الحكم الظاهر. إحنا شي تعودنا نسمي الطريق الموصل إلى الحكم الواقعي بالدليل أو بالدليل المحرز، واضح ليش سمي بال الدليل؟ لأن الدليل كاشف. وليش سمي بالمحرز؟ لأنه يحرز لنا الواقع. هس سواء كان يكشف لنا عن الواقع كشفا تاما أو يكشف لنا عن الواقع كشفا ناقصا، يحرز لنا الواقع بتمامه أو يحرز لنا الواقع إحرازا ناقصا. واضح الطريق الموصل إلى الحكم الظاهري اصطلحوا عليه بالأصل، هذا واضح لكم. أحيانا الطريق الموصل إلى الحكم الواقعي نسميه الدليل وياه الاجتهاد، والطريق الموصل إلى الظاهري نسميه بالفقاهة. فلماذا سمينا، ترى ما عندي مطلب عنه، فلماذا سمينا الطريق الموصل إلى الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي؟ ولماذا سمينا وياي الطريق الموصل إلى الظاهري بالدليل الفقاهتي؟ واضح، هيشير إلى المظفر إن شاء الله. واضح الجواب عند المحقق البهبهان. أول من أطلق هاتين التسميتين المحقق البهبهان. وهل نسأل التسمية لابد لها من مناسب؟ شيخ كرار سمي شيخ كرار لأنه يقر، واضح. خب المناسبة في تسميته بشيخ كرار، لأن هاي كرار فعال وهو كرارون. الآن لماذا سميته؟ واضح علامة يكر الرجل. شيخ بلال واضح مو لماذا سميته الطريق الموصل إلى الواقع اجتهاديا وسميته الطريق الموصل إلى الظاهر فقاهتيا؟ طبعا أولا هاي الياء ياء النسبة، ولهذا عابوا قالوا احنا عندنا اجتهاد ادخلنا عليه ياء النسبة الصاد اجتهاد، عندنا فقه ادخلنا عليه ياء النسبة المفروض يصير دليل فقهي وليس دليل فقاهة، لهذا هاي التاء زائد. عابوا على المحقق البهبهان. تعال ارجع لعوفك من هاي، لماذا سميت الأول بالاجتهاد وسميت الثاني؟ يقول إذا عرفنا الفقه والاجتهاد راح نعرف سبب التسمية. الفقه هو العلم بالحكم، الاجتهاد هو الظن بالحكم. فالفقه علم بالحكم والاجتهاد ظن بالفقه. سؤال، أي حكم ببذل الفقيه للوسع يعلم به، وأي حكم ببذل المجتهد للوسع يظن به؟ جاوبني شيخ. أنت لو تدق بديك ورجليك أيها المجتهد تعلم بالحكم الواقع؟ جواب لا، وإنما تعلم وإنما تظن بالحكم الواقع. فالحكم الذي يظن المجتهد به هو الحكم الواقع لو الظاهر. جواب يظن به الحكم الواقعي. نعم الذي يعلم به الفقيه إذا بذل وسعه هو الحكم الظاهر. إذن الذي بالمقدور أن نعلم به هو الحكم الظاهر، والذي أقصى ما نصل إليه منه هو الظن اللي هو الحكم الواقع. فالاجتهاد ظن بالحكم الواقع، والفقه علم لكن بالحكم الظاهري. لا لا شيخ بلال شوي ركز وياه، احنا انت مجتهد ان شاء الله واضح المجتهد. نعم اذا التفتولي لعله انا ما بين المجتهد اذا بذل وسعه سيعلم، لكنه يعلم بالحكم الظاهر. والمجتهد مهما بذل وسعه فلن يعلم بالحكم الواقعي، وإنما سيظن بالحكم الواقعي. فالفقيه يعلم بالحكم الظاهر ويظن بالحكم الواقعي. لهذا سمينا الطريق الموصل إلى الحكم الظاهري بالدليل الفقاهة، لأن علم الفقه يوصلك إلى العلم بالحكم الظاهري. وسمينا الطريق الموصل إلى الحكم الواقع بالدليل الاجتهادي، لأن الاجتهاد أقصى ما يوصله إليك أنك تظن بذلك الحكم الواقعي. إن شاء الله هذا واضح، هذا سبب التسمية. خلونا أقرأ عبارة حتى أدخل على البحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك، قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف
أول بحث الرسائل
المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي.
طبعا هذا يراد لوقفه، إيش قال المكلف الملتفت؟ أولا ما المراد من الالتفات؟ هل الالتفات في قبال الغفلة عن أصل التكليف، أم الالتفات مع العلم بوجود تكليف في الجملة؟ المراد من الالتفات ها هنا للالتفات في مقابل الغفلة، وإنما المراد من الالتفات ها الالتفات مع العلم بوجود تكليف بنحو الإجمال. بل إيش قال العملي؟ مو المراد من العملي يعني الفرعي في قبال الاعتقادي. بلش.
قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقع على ثلاثة أقسام.
على ثلاثة أقسام. لأنه وقلت هذا المكلف أعم من أن يكون مقلدا أو مقلدا. بل
لأنه إما يحصل له القطع بحكمه الشرعي،
لأنه لأن المكلف إما أن يحصل له القطع بل
بحكمه الشرعي
بل،
وإما يحصل له الظن
بالحكم الشرعي بل،
وإما يحصل له الشك
بل.
وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه،
يعني حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل بل
لا بجعل جاعل
بل،
والظن يمكن أن يعتبر.
شوف هذا التعبير مهم، الظن هذا فارق الظن عن الشك. الشك لا يمكن أن يجعله الشارع حجة لخلوه من الكاشفية، أما الظن فلأن فيه كاشفية مو يجعله الشارع، وإلا لصارت جميع الظنون حجة. بل يمكن أن يجعل له الشارع الحجيب الشيء.
والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه.
يمكن أن يعتبر يعني يمكن أن يجعل حجة في متعلقه أي في الأمر المضمون بل.
لأنه كاشف عنه ظن.
هذا لماذا يمكن أن تجعل له الحجية جواب لوجود كاشفية فيه بل.
لأنه كاشف عنه ظن.
بل.
لكن العمل.
لأنه كاشف عنه هاي الآية. لأن الظن كاشف عنه عن متعلقه المضمون بل.
لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات.
هذا الاستدراك استدراك على ماذا؟ مو قال يمكن أن يكون حجة ولعلك لا تفرق بين الإمكان وبين الوقوع إذ لعلك تتوهم ما دام جعل الحجية ممكنا للظن إذن الشارع جعل الظن بنحو الموجبة الكلية حجة جواب يقول لا إمكان جعل الحجية لا يلازم جعلها إذ قد يكون ها جعل الحجية ممكن لكن الشارع لا يجعل
لكن العمل به بل. العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات
لكن جعله حجة بل.
والاعتماد عليه في الشرعيات
بل.
موقوف على وقوع التعبد به شرعا
على جعل الحجية فعلا بل.
وهو غير واقع إلا في الجملة
إلا في الجملة وهو يهوى وجعل الحجية له لم يقع بنحو الموجب كلية بل بنحو الموجب الجزئية وإحنا فرقنا مثلا بين الظواهر جعلة حجة وبين الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية إذ لم تجعل لهم الحجية بل.
وقد ذكرنا موارد وقوعه
وقوع الحجية
الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب
بل.
وأما الشك ولما لم يكن فيه شك
تكون بين المقصد والجزء الكتاب له مقاصد ثلاث لكنه ذو جزئين المقصدان الأول والثاني جعلا في الجزء الأول والمقصد الثالث برأسه جعل في الجزء الثاني بل
وأما الشك
بل وأما الشك بل
فلما لم يكن فيه كشف أصلاً
هذا جواب عن سؤال مقدم لماذا لا يمكن جعل الحجية للشك كما أمكن جعلها للظن بل
فلما لم يكن فيه كشف اصلا
بل
لم يعقل
شنو هاي اصلا يعني لا بنحو الكشف تام كما في القبر ولا بنحو الكشف الناقص كما في الظن بل
لم يعقل ان يعتبر
لم يعقل يعني لا يمكن ها شيخ اثير شفت بل
فلو ورد
لم يعقل ان يعتبر يعني لا يمكن شنو لم يعقل لا يمكن ان تجعل له الحجية. لكن احنا راح نوسع الدائرة بعد قليل بل.
فلو ورد في موردي حكم شرعي
بل.
كان يقول
ها نعم يمكن مو ان يجعل الشارع الشك حجة يمكن ان يجعل الشارع في مورد الشك حكما شرعيا انتم تفرقون بين ان يكون الشك حجة وبين أن يكون الشك وعاء للحكم الشرعي فرقون بين الاثنين في القطع والظن جعلنا نفس القطع حجة أو نفس الظن ماذا حجة هسه بنحو الجعل الذات أو بنحو الجعل الجاهل أما في الشك فليس نفس الشك حجة نعم في مورد الشك يمكن أن يجعل الشارع حكما شرعيا هذا تفرقون بيناتهم إن شاء الله بل.
فلو ورد في مورده
في مورده في مورد الشك بل
حكم شرعي كان يقول الواقع المشكوك حكمها كذا
بل
كان حكما
بل
لكونه مقابل الحكم الواقعي المشكوك بالفرض
لا لا كان حكما ظاهريا كان الحكم المجعول في مورد الشك حكما ظاهريا هاي اسم كان مقدر كان ذلك الحكم المجعول في مورد الشك حكما ظاهريا. ليس سميناه ظاهري لأنه يقابل ها الواقع، بل
كان حكما ظاهريا لكونه مقابل الحكم الواقع المشكوك بالفرق، ويطلق عليه الواقع الثانوي أيضا،
ويطلق عليه على ذلك الحكم المجعول في مورد الشك يطلق عليه حكما واقعيا ثانويا، بل
ويطلق عليه الواقع الثانوي أيضا،
بل
لأنه حكم واقع للواقع المشكوك،
لأنه حكم واقعي لتلك الواقع لا الواقعية بالمعنى الأول، بل
المشكوك في حكمها،
بل
وثانوي
المشكوك في حكمها الواقعي، بل
وثانوي بالنسبة لذلك الحكم
بالنسبة لذلك الحكم الواقع الأول، بل
المشكوك فيه،
بل
لأن موضوع هذا الحكم الظاهر،
بل
وهي الواقع المشكوك في حكمها،
بل
لا يتحقق إلا بعد التصور
أن هناك شك، بل
حكم نفس الواقع والشك فيه،
أكون أكو حكم واقعي وذلك الحكم الواقعي. إحنا إذا علمنا به نحتاج للحكم الظاهر جواب لا، أما إذا شككنا في حكم تلك الواقعة ها احتجنا إلى ذلك الحكم الثانوي، بل
مثلا
بل
شرب التتن
بل
في نفسه له حكم،
شنو معنى في نفسه؟ أي لم يؤخذ في موضوعه شك، وهذا موضوع للحكم الواقع، بل
في نفسه له حكم،
بل
فرضنا فيما نحن فيه
بل
شك المكلف فيه،
لا كتبوا له حكم وافترضوا أن حكمه الحرم، فرح يصير عنده موضوع وعنده حكم واقع. الموضوع ماذا؟ شرب التتن، حكمه الواقع ماذا؟ الحرمة. هاي الحرمة إن كانت معلومة لك تصل النوبة إلى الحكم الظاهري أو لا تصل، أما إذا شككت أنه حرام أو ليس بحرام هذا شكك راح يولد موضوع علما للحكم الظاهر اللي هو راح يصير الإباحة البراءة أو الاحتياط. بل
مثلا شرب التتن في نفسه له حكم،
بل
فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه،
فيه بذلك الحكم الواقع، بل
فإذا فرضنا ورد حكم شرعي،
بل
لهذا الفعل المشكوك الحكم،
بل
كان هذا الحكم الوارد متأخرا،
المتأخر ثانوي، بل بالنسبة للأول، بل
طبعا عن ذلك المشكوك،
بل
فذلك
متأخر طبعا. أنتم دارسين في البداية وفي النهاية التقدم والتأخر على أقسام، تقدم وتأخر رتبي، تقدم وتأخر زماني، الإمام متقدم المأموم متأخر، تقدم وتأخر بالحاق بالعلة، تقدم وتأخر بالذات، هذا تقدم وتأخر بالطبع. العلامة في النهاية يمثل التقدم والتأخر بالطاع بأحد مثاله، لو بتقدمي مثلا الجنس والفاصل على النوع فإن الحيوان أو الحيوانية والناطقية متقدمان طبعا على الإنسانية، لو بتقدم جزء العلة على المعلوم. يقول هنا احنا شوكت نصل الى الحكم الظاهر عند الشك في الحكم الواقعي، فالشك في الحكم الواقعي متقدم والحكم الظاهري ماذا؟ متأخر، ويسمي هذا تقدم بالطبع. بلش لا بس نكمل،
كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا
بل
عن ذلك المشكوك،
بل
فذلك الحكم واقعي بقول مطلق،
بقول مطلق يعني أعم من أن يكون أوليا اختياريا أو ثانويا اضطراريا، بل
وهذا الوارد ظاهري،
ظاهري بل
لكون المعمول به في الظاهر،
في الظاهر يعني عند الشك في الحكم الواقعي، بل
واقعيا ثانوي،
بل ونسميه واقعيا ثانويا
لأنه متأخر عن ذلك الحكم.
هسه ماكو داعي للتطويل في هذا،
متأخر موضوعه عنه،
بل
ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري،
بل بالدليل الفقاهة، بل
أصلا،
بل
وأما ما دل على الحكم الأول
فنسميه بالدليل، بل
علما أو ظنا معتبر،
بل
فيختص باسم الدليل،
الدليل وقد يسمى، بل
وقد يقيد بالاجتهادي،
يا هو اللي يقيد بالاجتهادي الطريق الموصل إلى الحكم الواقعي نقيده بالاجتهادي، بل
كما أن الأول قد يسمى
يا هو الأول الطريق الموصل إلى الحكم الظاهري بل.
قد يسمى بالدليل
بالدليل
وقيدا بالفقهات
بالفقهاتي بل.
وهذان القيدان اصطلاحان
ذكرهما
من الوحيد البهبهاني المناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد ثم أن الظن الغير معتبر حكمه
هذا السؤال هذا اللي بحث عنه الشيخ الشيخ هنا ماذا نريد به احنا ترى غادرنا القطعة وغادرنا الظن اجينا علما للشيخ الشيخ له اطلاقان مرة نريد به الشك الاصطلاحي اللي بتعبير صاحبنا 50-50 يتساوى الوقوع ولا وقوع هذا الشك بالاطلاق الاول اللي هو الشك الاصطلاحي والشك بهذا الاطلاق يقابل الظن ليس كذلك ومرة نطلق بالشك نطلق الشك ونريد به معنى اخر هذا المعنى الاخر تجده في علم الاصول لا في علم المنطق فمرة أتحدث عن الشك المنطقي ومرة أتحدث عن الشك الأصولي الشك المنطقي الوقوع واللا وقوع متساويان وهو يقابل الظن الشك الأصولي المراد به أعم من الشك الاصطلاحي وبعد والظنون لكن مو ظنون مطلق الظنون وإنما الظنون غير المعتبر فالشك الأصولي أعم من الشك المنطقي لأن الشك المنطقي له مصداق واحد الفيفتي فيفتي أما الشك الأصولي فله مصداقان الشك المنطقي وبعد والظن غير المعتبر بل
ثم أن الظن الغير معتبر حكم الشك كما لا
يخفى حكم الشك
ومما ذكرنا
هذا الشك الأصولي بعد رأسه
ومما ذكرنا
هذا معذرة هذا يكون الأخوة يتأملون به إلى الغد إن شاء الله تعالى إحنا قلنا الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك أليس كذلك؟ إذا قام الدليل على الحكم الواقعي نبقى نبحث عن الحكم الظاهري أو لا بعبارة أخرى الدليل الدال اللي سميناه بالدليل الاجتهادي الدليل الدال على الحكم الواقعي يقدم على الدليل الدال على الحكم الظاهر بعبارة ثالثة الأدلة المحرزة تتقدم على الأصول العملية هسه سواء كان الدليل المحرز قطعيا أو كان الدليل المحرز ظنيا ولهذا دائما كنا نقول أن هناك طولية أدلة محرزة ثم بعدها أصول عملية السؤال لماذا يقدم شيخ كرام الدليل المحرز على الأصل العمل هل يقدم عليه بالورود أم يقدم عليه بالحكومة أم يقدم عليه بالتخصيص أم يقدم عليه بالتخصص مصطلحات أربعة كثيرا ما نخلط بينها الشيخ الأنصاري هذه راد لنظر الشيخ الأنصاري مرة يقول الدليل المحرز يتقدم على الأصل العملي بالورود النوبة يتراجع يقول الدليل العملي الدليل المحرز يتقدم على الأصل العملي احيانا بالورود واحيانا بالتخصيص. وثالث النوبة يقول لا، الدليل المحرز يتقدم على الاصل العمل بالحكومة. فأقوال ثلاثة: ورود، تخصيص، وحكومة. نعم لم يقل بالتقديم بالتخصص. احنا حتى نفهم هذه الأقوال الثلاثة كون نفهم المصطلحات الأربعة اللي هي ورود، حكومة، تخصيص، تخصص. هذا أنا أتمنى على الأخوة يراجعون، وإلا واصلين للرسائل إحنا بعد، يراجعون لمن نسي المطالب، يراجع هاي المصطلحات الأربعة حتى غدا إن شاء الله تعالى نبين الأقوال الثلاثة التي يذكرها الشيخ الأنصاري هاهنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد.